رسول الهدى حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المعلوم أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله، رسالة الإسلام، جاءت إلى الناس جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله إلى العرب أولا لينقذهم من عبادة الأوثان والأصنام، وكانت رسالته لليهود أيضا لإصلاح ما طرأ على دينهم من بدع، ولتقويم سلوكهم وأخلاقهم وما أصابهم من فساد وانحراف عن أصول دينهم. ولذلك كان من الطبيعي أن يدعو النبي صلى الله عليه وآله اليهود إلى الإيمان برسالته، وها هو القرآن يدعوهم إلى ذلك، حيث يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون. ففي هذه الآيات يذكر الله بني إسرائيل الذين هم اليهود بالنعم التي تفضل بها عليهم، وهذا يوجب عليهم الانصياع لأوامر الله وعدم التمرد عليها، والوفاء بعهد الله والخضوع لأحكامه، والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله الذي تنطبق صفاته وملامحه على ما جاء في كتبهم. فلو وفى بنو إسرائيل بهذا العهد لوفى الله بعهده لهم من الرفعة في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة. ثم يدعوهم الله للإيمان بالقرآن المنزل من عنده، المصدق لما معهم من أهداف الدين، والمصدق لما بين أيديهم من التوراة، وأن لا يكونوا أول من يكفر به، مستبدلين بهدايته عرضا قليلا زائلا من متاع الحياة الدنيا. وبرغم دعوة القرآن الصريحة لليهود إلى الإيمان والإسلام، وبرغم كل الحقائق التي كانوا يعرفونها عن النبي صلى الله عليه وآله وصدقه في دعوته، فقد كفروا بهذه الدعوة إعراضا عن الحق الذي جاء به نبي ليس منهم. ولم يكتفوا بتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وعدم الإيمان برسالته، بل وقفوا منه ومن الإسلام ومنذ اليوم الأول الذي دعاهم فيه إلى الإيمان، وقفوا في مواجهة الإسلام، وكانوا ولا يزالون أشد الناس عداوة وحقدا على الإسلام والمسلمين. ولنا هنا أن نتساءل عن الأسباب والعوامل التي جعلت اليهود يقفون هذا الموقف العدائي الحاقد من الإسلام والمسلمين منذ ظهور الإسلام حتى اليوم. فما هي تلك الأسباب والعوامل؟ لعل من أهم أسباب عداء اليهود للإسلام والمسلمين هو أولا، لقد وجدوا أن هذا النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى دين هو نظام كامل وشامل للحياة، وقد اهتم هذا الدين بمحاربة الربا والاحتكار والغش وجميع أنواع وأشكال استغلال إنسان لإنسان آخر، فلم ينسجم ذلك مع أطماعهم ومصالحهم، بل رأوه يتنافى مع تلك الأطماع ومع أهدافهم ومصالحهم الشخصية. فاليهود يعيشون على الغش والربا والاحتكار، والإسلام يحرم كل هذا. واليهود قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة كانوا هم السادة للحياة الاقتصادية في المدينة المنورة، فقد أنشأوا فيها معاصر للخمور وبيوتا للدعارة، وكانوا يحتكرون صياغة الذهب والفضة وصناعة الأسلحة، ويتاجرون بالربا، ولا يتورعون عن الاستغلال والاحتكار. ولكن بعد إقامة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة وإسلام أهلها، شعر اليهود بالخطر المباشر على أرباحهم وامتيازاتهم، لأن شباب المدينة لن يترددوا بعد اليوم على حوانيتهم ومواخيرهم، وأهلها لن يأكلوا لحوم الخنازير ولن يشربوا الخمر. ومعنى هذا أن اليهود يفقدون بوجود الإسلام جميع مصادر الثراء والأرباح، ويفقدون أيضا أطماعهم ومصالحهم ومنافعهم المادية الذاتية. ومن أجل هذا أخذوا يتآمرون مع المشركين ضد المسلمين للقضاء على هذا الدين. هذا أولا. وثانيا، لقد رأى اليهود كيف أن الإسلام يزداد قوة واتساعا ونفوذا يوما بعد يوم، ورأوا أن نفوذهم كمدخل وحيد للمعارف والعلوم والتفوق العلمي بدأ ينحسر أمام حركة الإسلام ومعارفه وأحكامه وقيمه ومفاهيمه. ورأوا أيضا أن هذا الدين يرفض إعطاء الامتيازات على أساس عرقي أو عنصري، وهو يساوي بين الناس جميعا، يساوي بين اليهود وغيرهم، ويبطل مزاعمهم وادعاءاتهم بالتفوق الاجتماعي وبأنهم شعب الله المختار، لأنه يلتزم بمبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويلتزم أيضا بمبدأ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وهذا الأمر كان يزلزل مكانتهم ويفقدهم الشيء الذي يعتزون به ويتسامون به على الناس. وثالثا، إن يهود المنطقة العربية في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانوا أصحاب أموال وأملاك كثيرة، كما كانوا أصحاب وجاهة وزعامة وسلطة سياسية واجتماعية، ولكن انتشار الإسلام المستمر في الجزيرة العربية جعلهم يشعرون بأنهم بدأوا يفقدون سيطرتهم وهيمنتهم على المنطقة وأهل الشرك، فبدأوا ينصبون العداء للنبي صلى الله عليه وآله وللإسلام والمسلمين. ورابعا، إن اليهود كانوا يأملون في أن يكون النبي الجديد إسرائيليا، فلما رأوه عربيا كفروا به حسدا وتعصبا للعنصرية اليهودية، لأن العقلية اليهودية تأبى أن تعترف بنبي من غير بني إسرائيل. وقد أشار القرآن الكريم إلى عامل الحسد هذا بقوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ومعنى الآية أن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله لا لشيء إلا لأنهم يريدون أن يحصروا الوحي والفضل والنبوة فيهم، ولا يقبلون من الله ولا من غيره إلا ما يوافق أهواءهم ومصالحهم وامتيازاتهم. والخلاصة، إن الإسلام حول اليهود من موقع القوة والنفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى موقع الضعف والهوان، وأبطل ادعاءاتهم بالتفوق العلمي والاجتماعي، وقضى على اليهودية المحرفة وعلى أحلام بني إسرائيل، فامتلأت قلوب اليهود بالغيظ والأحقاد على هذا الدين وأتباعه، فبدأوا بمعاداة الإسلام ومواجهته ومواجهة المسلمين بأشكال التآمر والغدر والخيانة والممارسات الإرهابية التي تدل على وحشيتهم وحجم إمعانهم في القتل والجريمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى.